واليونان هي سفر يونان من أسفار الأنبياء الصغار. السفر ده عبارة عن 4 صفحات، فياريت في خلال صوم يونان تقرأ ال4 صفحات دول. يعني ممكن يوم الاثنين تقرأ الصفحة الأولاني، الثلاث الصفحة الثاني، الأربع الصفحة الثالث، والخميس اللي هو قسم يونان أو عيد يونان تقرأ الصفحة الرابع، وكده بس سفر يونان خلال الـ3 أيام والعيد والصور. الحقيقة يونان من الأنبياء الصغار، وكلمة نبي المفروض إن هو يكون بيحمل رسالة للناس. يعني لما تشوفوا أي نبي من الأنبياء زي إيليا ولا أرميا ولا دانيال ولا حزقيال، كلهم كانوا يحملوا رسالة من الله. إنما يونان ما نلاقيش إن هو اتكلم كتير، أو قال ندوات، أو قال إنذارات، أو قال إعلانات في الموضوع ده. هو مجرد يمكن جملة واحدة اللي قالها، غير الصلاة بتاعته موجودة في الإصحاح الثاني، الجملة اللي هو قال لهم توبوا لأن بعد 40 يوم تنقرض منكم، بعد 40 يوم تنقرض منكم. دي الجملة الوحيدة. أمال إزاي يونان بنقول عليه إن هو نبي؟ يعني مين هو نبي؟ لو ما كانش قال الكلام نبوة، وما كانش وصل رسالة أو حمل رسالة من الله، كيف نطلق عليه كلمة نبي؟ يونان كان نبي في حياته، بقصة حياته وليس بكلامه. يعني إيه كان بقصة حياته وليس بكلامه؟ يعني يونان كان رمز لاتنين. كان أولا رمز لشعب بني إسرائيل، الشعب المعاند، الشعب الذي يفتخر ببره، والشعب الذي يفتخر بأن هو شعب الله المختار، الشعب الذي له الناموس وله الشريعة وله المذبح وله الهيكل وله الذبائح. ولكن بالرغم من كل هذا، كان هذا الشعب شعب عنيف زي ما وصف الكتاب المقدس، وشعب صلب الرغبة، لا يطيع كلمة الله ولا يسمع. يونان كان رمز لهذا الشعب. فيونان كان شاعر ببره، وكان شاعر بأن هو شخص مختار من الله، ولكنه كان عنيف مع ربنا، يعني ربنا يقول له روح لنينوى علشان تبشرها، إنما يونان رفض أن يروح لنينوى، وهرب من حضرة ربنا، وهرب إلى ترشيش، ونفذ اللي في مزاجه واللي في رأيه، ولم يخضع لإرادة الله، تماما مثل شعب بني إسرائيل اللي ليهم خبرة وليهم معرفة بربنا، ولكن كانوا يرفضوا إن هم يطيعوا ربنا. إنما كان عنده خبرة بربنا، قال أنا أعرف أنك إله رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الرحمة ونادم على الشر. يعني واحد عارف ربنا كويس، وبالرغم من أنه عارف ربنا كويس، إنما عمل إيه؟ إنما لم يسمع كلمة الله وأراد كفر من ربنا. فإن كمان هرب من ربنا ليه؟ لأن مملكة نينوى، دي عاصمة المملكة الأشورية، والأشوريين كانوا يمثلوا تهديد على مملكة بني إسرائيل. فإنما في الواقع ما كانش عايز إن الأشوريين دول أو نينوى إنها تعيش، كان عايزهم يفلتوا وربنا يحرق المدينة، وبالطريقة دي يبقى هم خلصوا من تهديد مملكة الأشوريين عليهم، و ما بقاش في خطر إن الأشوريين يذبوا بني إسرائيل أو يحرقوهم. فبرضه يونان كان اهتمامه بنفسه، اهتمامه ببلده وعشيرته، أكثر من اهتمامه بخلاص الآخرين، أكثر من اهتمامه بخلاص شعب نينوى. وده برضه يمثل شعب بني إسرائيل اللي كانوا بيهتموا فقط بنفسهم، وكانوا ما يهمهمش الآخرين، وكانوا ما يهمهمش الباقيين نجوا ولا ما نجوش. وعلشان كده تلاقوا حتى في البيت المسيحية إن اليهود قاوموا دخول الأمم للمسيحية، وكانوا متشددين جدا في قبور الأمم في البلاد المتحدة. فيونان بحياته كان يعتبر نبي، لأنه يعتبر مثال ورمز لشعب بني إسرائيل، الشعب المعاند، الشعب الذي يريد أن يطيع شهواته ورغباته وذاته ويهرب من الله ويقاوم سلطته. ويونان أيضا كان رمز للسيد المسيح نفسه، وزي ما السيد المسيح قال لما جم طلبوا منه إن هو يصنع آية معهم، قال جيل فاسق وشرير يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. فيونان كان مثل السيد المسيح، مثل السيد المسيح زي ما يونان دخل بطن الحوت وقعد 3 أيام و3 ليالي، هكذا السيد المسيح وضع في القبر 3 أيام و3 ليالي. زي ما يونان عاد حيا، هكذا السيد المسيح قام وخرج من القبر وانتصر على الموت وقام حيا من بين الأموات. زي ما يونان ولو غصب عنه كان سبب خلاص لأهل نينوى، هكذا قيامة السيد المسيح من بين الأموات كان سبب خلاص لكل الأمم الذين دخلوا، طبعا لليهود أيضا في كل العالم كان سبب خلاص من موت الخطية وسبب قيامة الأموات. فتلاقوا ان يونان ايضا كان مثالا للسيد المسيح في لما دخل القبر، لما دخل بطن الحوت وخرج منه، زي ما السيد المسيح دخل القبر وخرج من القبر. سفر يونان يعطينا مفهوم جديد عن ربنا، فيعلم عن الله ضابط الكل. الله ضابط الكل، الله الذي يستخدم كل الخليقة من أجل تنفيذ مشيئته وتنفيذ إرادته. فشوف مثلا ربنا استخدم البحر، عمل هياج في البحر علشان يجوا الناس بتوع السفينة يعرفوا إن ربنا زعلان منهم، وإن في حد غلط، وإن بسبب واحد موجود معاهم في مشكلة حصل. فربنا استخدم الطبيعة، استخدم البحر، استخدم الريح، يقول ربنا هيج ريح شديدة على السفينة. استخدم ربنا الحوت، يقول لك أمر الرب الحوت، أمر الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان. وبعد كده أمر الرب الحوت فقذف يونان في البحر. استخدم الرياح، استخدم البحر، استخدم الحوت، ايضا استخدم اليقطينه الزروع، ان ربنا خلى اليقطينه تطلع فوق راس يونان وتعمل مظله ويونان يفرح باليقطينه، وبعد كده يجي ربنا يضرب اليقطينه واليقطينه تختفي ويتعلم يونان درس. فدي تبين ان ربنا له سلطان على البحر، له سلطان على السمك، له سلطان على الزروع، له سلطان على الرياح، له سلطان على الخليقة كلها. هو ضابط الكل، هو يحرك كل الخليقة من أجل تنفيذ إرادته ومن أجل تنفيذ مشيئته. صفة تانية نعرفها عن ربنا من خلال سفر يونان، الله سامع الصلاة، والله الذي يستجيب إلى الصلاة. ربنا استجاب لصلوات ناس كتير في كتاب سفر يونان، استجاب لصلوات البحار لما يقول لك فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة الرب ونظر النذورا. وبعد ما صلوا ربنا، ربنا هدى البحر بعد ما رموا يونان في البحر. تقولوا ايضا يقول لك فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد الى اله وطرح الامتعة التي في السفينة الى البحر ليخففوا عنه. ايضا الله استجاب لصلاة يونان. يونان وهو في بطن الحوت صلى ربنا، واستجاب الله لصلاة يونان. زي ما يونان يقول صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار. الله أيضا استجاب لصلوات أهل نينوى واستجاب لصلوات ملك نينوى. يقول لك: فآمن أهل نينوى بالله وناطوا بصوم ولبسوا مصحوفا من كبيرهم إلى صغيرهم، وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد، وصرخوا كل الشعب إلى الله بشدة ليرجعوا كل واحد عن طريقه الرضيع عن الظلم. يقول لك: فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرضيع، ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه معهم فلم يصنعه. فالله سمع لصلوات المطية، سمع لصلوات الإمام، سمع لصلوات أهل نينوى. أيضا صفة فاتت عن ربنا نعرفها في سفر يونان: الله الذي يسعى ويهتم بخلاص كل أحد. فالله اهتم بخلاص أهل نينوى وبعت لهم يونان، ولعل قصة نينوى ترد على تساؤل كتير مننا نسأله: طيب الناس اللي ما سمعوش عن ربنا أو الناس اللي اتولدوا غير مستحقين، ربنا هيعمل معاهم إيه؟ قصة نينوى بتبين أن الله كل قلب يبحث عنه، وكل قلب ربنا شايف فيه استعداد لتقديم التوبة، لأن هو يقدم حياة مقدسة، ربنا بيبعت له رسالة توبة ورسالة خلاص، زي ما عمل مع أهل نينوى، بعت لهم نينوى، وفعلا كل المدينة تابت والله قبل توبتهم. ده في آية جميلة قوي لما يونان زي ما استدعى على اليقطينة، فربنا راح قال له: أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربتها، التي بنت ليلى كانت وبنت ليلى هلك، أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟ يعني ربنا بيبين هنا الشفقة بتاعته حتى على، مش على الناس بس، حتى على البهائم. قال له: أنا بأشفق على نينوى لأن ليا فيها شعب كثير، وأيضا يوجد كثير من البهائم هناك، فإزاي أحرق هذه المدينة؟ بيبين عناية ربنا واهتمامه بخلاص كل أحد، وأيضا اهتمامه بكل خلق حتى الحيوانات غير العاقلة وغير الناطقة، الله يهتم بها ويرعاها. أيضا سفر نينوى يعلمنا، سفر يونان آسف، يعلمنا عن الله الرحيم. الله الرحيم، الله النادم على الشر، زي ما يونان كان عارف عن ربنا وقال له: أنا علمت أنك إله رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الرحمة ونادم على الشر. دي خبرة يونان كان عارفها، وفعلا سفر يونان يؤكد هذه الحقيقة عن الله، زي ما يقول: فلما رأى الله أعماله أنهم رجعوا عن طريقه الرديئة، ندم الله عن الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. ولعل سفر يونان أيضا يرد على تساؤل ناس كثيرين من علماء اللاهوت الغربيين المتحررين اللي بيتكلموا على العهد القديم، وبيقولوا ان صوره الله في العهد القديم انه محب للدماء. العهد القديم ده مليان بالعنف، مليان بالقتل، ده صوره الله تختلف عن صوره في العهد الجديد اللي هو اله رؤوف ورحيم. طبعا هذا مش سليم، بدليل ان يونان نفسه احد انبياء العهد القديم كانت خبرته عن ربنا انه اله رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الرحمه ونادم على الشر. طبعا الخبره دي يونان ما جابهاش الا من تعاملاته مع الله، وكان عارف ربنا ان هو فعلا رحيم وبطيء الغضب ونادم على الشر. وقصه يونان، قصه نينوى، ازاي ربنا رحمهم بالرغم ان هم ما كانوش يهود، ما كانوش من شعب الله المختار، كانوا من الامم المملكه الاسوريه، ولكن لأنهم تابوا ورجعوا إلى الله ربنا قبل توبتهم ولم يهلك الكثير. ولعل في حديث الله مع إبراهيم أيضا تأكيد لله النادم على الشر كثير الرحمة وبطيء الغضب، لما إبراهيم كلمه على سدوم وعمورة، ولكن للأسف لم يجد الله حتى 10 أفراد في سدوم وعمورة وينقذ المدينة بسبب هؤلاء 10 أفراد. فإن كان في العهد القديم هناك قتل وإبادة لمدن، فده لأن هذه المدن لم تتب ولم تسمع لكلمة الله. ولكن إن كان يوجد حتى ولو في مدينة واحدة 10 أفراد، كان ربنا هينقذ هذه المدينة من أجل هؤلاء 10 زي ما كان هيعمل مع سدوم وعمورة. ولكن يبقى الصورة اللي هي بيقولوها عن العهد القديم إن الله يحب الانتماء ومنتقم وغضوب، طبعا هذه الصورة غير سليمة، لأن العهد القديم بيكتب لنا صورة أخرى عن الله، صورة الله الرحيم بطيء الغضب نادم على الشر. ولكن أيضا يقدم لنا صورة الله العادل الذي يمنح الشر. عشان كده كنا قلنا إن سفر النبي يعلمنا عن الله ضابط الكل، يعلمنا عن الله سامع الصلاة، يعلمنا عن الله الذي يهتم بكل أحد حتى بالكائنات غير الناطقة والعاقلة، ويعلمنا أيضا عن الله الرحيم. فسفر النبي أيضا يعلمنا عن الله كاره الخطية، الله كاره الخطية. فالله لما رأى شر نينوى زاد، ربنا كره الخطية بتاعتهم وأراد أن يهلك المدينة بسبب خطيتهم، زي ما قال: وصار قول الرب إلى يونان ابن حمتي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي. صعد شرهم أمامي، والله كل القداسة كل الطهارة لا يحتمل أن يرى الشر ولا يحتمل أن يصبر على الشر. ومن أجل هذا أرسل يونان من أجل أن هم يتوبوا، ولو ما كانوش تابوا كان ربنا قلب المدينة وأهلكها. فدي تبين الله الكاره للشر والكاره للخطية، مش بس مع نينوى ولكن أيضا مع مين؟ أيضا مع يونان. يونان لما رفض أن يسمع صوت ربنا وهرب، فربنا أدبه بدرس شديد إن هو رماه في بطن الحوت وقعد 3 أيام و3 ليالي في بطن الحوت. فده يدل على الله الكاره الشر والله الذي لا يطيق شر البشر. أيضا سفر يونان يعلمنا إن إحنا لا نحكم حسب الظاهر. لا نحكم حسب الظاهر، يعني إيه لا نحكم حسب الظاهر؟ لما تيجي تشوفوا يونان وخدمته مثلا في مدينة نينوى، مدينة نينوى كلها تابت بمنادات يونان، بس هو يونان تعب في الخدمة بتاعته أو في مناداته لأهل نينوى؟ أبدا. لما تيجوا تقروا تحس إن هو عملها زي تأديت واجب كده. يعني يقول: فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب، أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. حتى ما لهمش تابوا. أنا هو ما لهمش توبوا. قال لهم: بعد 40 يوم ربنا هيهلك المدينة وخلصت على كده. فهل نقدر نربط توبة أهل نينوى ونقول المدينة ثمرة لخدمة يونان العظيمة في هذه المدينة؟ ما نقدرش نقول كده. ما نقدرش نقول كده. لكن نقدر نقول إن أهل نينوى كانوا مستعدين للتوبة، بس كانوا محتاجين ولو كلمة واحدة ولو جملة واحدة بعد 40 يوم تنقلب نينوى. وهذه الجملة غيرتهم. فلا يصح إن إحنا نحكم حسب الظاهر. لا يصح إن إحنا نحكم حسب الظاهر. ونقدر نقول مثلا يعني لو واحد بيحكم حسب الظاهر يقول إن يونان ده خدم خدمة عظيمة في مدينة نينوى وعشان كده خاض كل المدينة إلى التوبة. لكن في الواقع إنها مش بسبب خدمة يونان، لكن كانت بسبب استعداد أهل نينوى للتوبة وللرجوع إلى الله. أيضا لما نيجي نشوف البحارة ونيجي نشوف يونان، لو إحنا هنحكم حسب الظاهر ده يونان نبي ربنا وربنا ائتمن على رسالة وربنا كان بيكلمه مباشرة، يقول لك: وصار قول الرب إلى يونان. فممكن الناس يفتكروا إن يونان ده أعظم من البحارة، ولكن الواقع في الصح الأول من يونان يبين لنا إن البحارة الأمميين الذين لم يعرفوا ربنا كانت حياتهم فيها روحانية أكثر من يونان. يعني مثلا مقارنة سريعة ما بين البحارة وما بين يونان، يقول لك: فخاف الملاحون وصرخ كل واحد إلى إلهه وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخفف عنهم، أما يونان ف فكان قد نزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام له الصحيح. يعني هما كانوا بيصلوا ويصرخوا إلى الله، وإنما ينام كان عامل إيه؟ كان نايم. هو مين المفروض كان يصلي؟ ده النبي، هو المفروض إن هو كان ياخدهم في الصلاة. إنما ينادي النبي كان نايم نوما ثقيلا، وهم اللي قاعدين بيصلوا وكل واحد بيصرخ إلى إله. حتى الجملة اللي قالها رئيس النوتية ليونان دي جملة جميلة أوي، يقول لك: فجاء إليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائما، قم أصرخ إلى إلهك. ما لك نائما، قم أصرخ إلى إلهك. شفت في بعض البيوت إن الآية دي مكبرينها وعاملينها كده في الرواز، حاطينها في أوض النوم قصاد السراير بتاعتهم. عشان كده أول ما يفتح الناس الصبحية يقرأ الآية دي: ما لك نائما، قم أصرخ إلى إلهك. تتذكر الإنسان هو يصحى ويصلي. تبقى فكرة حلوة لو عملناها: ما لك نائما، قم أصرخ إلى إلهك، في يونان الإصحاح الأولاني عدد 6. لكن شوف مثلا البحارة بيصلوا، إنما ينام كان نايم. البحارة كان عندهم شفقة، شفقة على يونان. يعني يقول لك إن بعد ما يونان قال لهم: أنا هارب من وجه الرب، فقالوا له: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ فيونان قال لهم: خذوني واطرحوني في البحر. يقول لك: ولكن الرجال جذبوا ليرجعوا السفينة إلى البر، فلم يستطيعوا لأن البحر كان يزداد اضطراد عليهم. فده يبين الرحمة والشفقة اللي كانت موجودة عنده. بالرغم إن يونان ما كانش عنده نفس الرحمة والشفقة إن هو عليهم، وإن هو عارف إنه بسبب النور العظيم ده ما قالهمش طيب من الأول، يعني هو ما عرضش عليهم إن هو يرموه في البحر علشان ينقذ السفينة، إنما بعد ما سألوه هو راح قال لهم هذه الإجابة. وحتى قبل ما يرمي يونان في البحر يقول لك: فصرخوا إلى الرب وقالوا: آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. يعني حتى قبل ما يرموا يونان في البحر وقفوا صلوا ربنا، قالوا له: يا رب اوعى تحسب علينا ان ده دم بريء، ان احنا سفكناه، اوعى تحسب علينا دي قضية دم قتل، لان انت فعلت فشئت، فعلت كما شئت. فانت اللي عايز ان احنا نرمي يونان في بطن البحر، مش دي كانت ارادتك. فصلوا ربنا. والحاجة اللطيفة كمان إن بعد ما رموا يونان في البحر يقول لك: فوقف البحر عن هيجانه، يقول لك إيه؟ فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما، وذبحوا ذبيحة للرب ونظروا نذورا. يعني ابتدوا يقدموا ذبائح لربنا ويقدموا نذور ويصلوا ربنا ويقدموا له ذبيحة شكر. فواضح لنا إن هؤلاء الرجال بالرغم إن هم أمميين كانوا رجال صلب. في الأول صلوا وقت البحر ما كان هايج عليهم، صلوا قبل ما يرموا يونان في البحر، وصلوا بعد ما رموا يونان في البحر وقدموا ربنا ذبيحة شكر. لكن يونان ما كانش بهذا الوضع. ده يونان حتى صلاته، برغم إن الصلاة اللي قالها في بطن الحوت كان فيها معاني جميلة، ولكن ما كانش فيها توبة، ما كانش فيها كلام توبة. يعني ما قالش فيها ولا كلمة تدل على ندمه أو تدل على رجوعه على الخطية. يعني كل الكلام اللي بيتكلمه في صلاته على الضيقة اللي هو مر فيها ورجاءه في إن ربنا هيخلصه من الضيقة دي بس، إنما لم يقل فيها كلمة مثلا: أخطأت إليك يا رب بسبب رفضي إن أنا أسمع كلامك وإن أنا أبشر نينوى بالتوبة. انما صلى من اجل الضيقه اللي بيمر بيها، وكان صلاته مليانه بالرجاء ربنا هينقذه. زي ما بيقول: حين اعيا في نفسي ذكرت الرب، فجاءت اليك صلاتي الى هيكل القدس. ف درس نتعلمه من قصه يونان ان احنا لا نحكم حسب الظاهر، لا نحكم حسب الظاهر، ولكن الله هو الذي يفحص القلوب والكلى ويعرف قلب كل انسان. آخر نقطة أحب أقولها لكم في موضوع يونان، ليه يونان ما كانش عايز يبشر أهل نينوى؟ زي ما قلت في الأول، كان أهل نينوى يمثلوا خطر على بني إسرائيل، هو كان نفسه يخلص منهم وربنا يهلك المدينة دي ويرتاحوا من المملكة الأشورية ولا تسبب خطر عليهم، ولكن كان هناك سبب آخر، خطية برضه في حياة يونان. اليونان كان يهتم بذاته ورأيه الشخصي وصورته قصاد الآخرين أكثر من اهتمامه بخلاص الآخرين. اليونان كنبي هيروح ويقول لهم ربنا هيحرق المدينة بعد 40 يوم. وبعد كده هو عارف إن الكلمة دي ممكن تخليهم يتوبوا. فلما يتوبوا ربنا مش هيحرق المدينة. يبقى مصدر اليونان إيه؟ إنه قال كلمة والكلمة ما اتنفذتش. علشان كده يونان ما كانش عايز الصورة بتاعته تتهز. ما يجيش حد يقول له أنت قلت هو ربنا هيحرق المدينة وما حرقتهاش. يبقى أنت نبي مش سليم، نبي كاذب، ليس نبي حقيقي. لأنك لو كنت نبي حقيقي كان ربنا حرق المدينة. فيونان كان متمركز حوالين ذاته أكتر من محبته للآخرين. كانت محبته لذاته وتمركزه حوالين ذاته أكتر من محبته للآخرين. علشان كده من الحاجات اللي هي تضايق شوية في قصة يونان إن بعد ما ربنا ندم على الشر ورحم نينوى ولم يهلكها يقول لك فغم ذلك يونان غما شديدا فاختار. يعني ايه يونان؟ انت كنت تفرح لو ربنا حرق المدينه؟ يقول لك اه كنت ده احسن لي، ربنا يحرق المدينه ولا ان كلمتي تقع على الارض ولا ان كلمتي تتغير ولا ان صورتي تهتز قصاد الناس. فغم ذلك يونان غما شديدا لدرجه انه طلب الموت لنفسه وقال قام يا رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى المرض إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. وافتكر إن هو لما حدد ربنا بالكلمتين دول إن ربنا هيخاف منه فيروح يحرق المدينة. لأن بعد الصلاة دي على طول يقول لك إيه؟ فخرج يونان من المدينة وجلس شرطي المدينة شيك محبته بقت ذاته وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. يعني هو خاف حتى في شوية الحرارة بتوع الشمس وعمل مظلة كده وكان ده قاعد تحتها وقاعد منتظر عشان يشوف ايه؟ عشان المدينة تتحرق. قاعد منتظر يشوف المدينة تتحرق. ولكن طبعا ربنا ما عملش ما حرقش المدينة. دي ده اهتمام اكبر. لما راح يفكر في الحته دي ان ما كانش له حق ابدا ان هو يفرح لو ربنا يحرق المدينه ويجيبها ويزعل لو ربنا ما يحرقش المدينه. مش كده ربنا علمه درس. علمه درس يفكر ازاي ويشفق على نفسه اكثر من الاشفاق على الاخرين. فربنا طلع له يقطينه والقطينه دي كان فيها رواقه كتير فظللت على اليونان. يقول لك فرح يونان من اجل اليقطينه فرحا عظيما. ويونان ده كان انسان طيب في اي حاجه صغيره تفرحه واي حاجه صغيره تزعله. يعني عارفين الناس الطيبين تحت صغيره كلمه صغيره تفرح فرح كبير قوي وكلمة صغيرة ولا تزعل من زعل كتير. فكده ينام كان نفس الخوف. يقطينا طلعت فيقول لك ففرح ينام من أجل اليقطينا فرحا عظيما. وبعدين ربنا راح يقول لك استطاعات الله دود عند طلوع الفلك في الغد فضربت اليقطينا فيابسة. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذابوا. فيونان عمل إيه؟ يقول لك فطلب لنفسه الموت بسرعة كده. يعني الغاية بتاعته كان فرحان وزعل جدا من عشان الدنيا حر وقال موته خير من الحر. ده اللي ربنا كان عايز على الغرور من اجل اليقطينه. عايز يقول لك فرحت ليه باليقطينه يا نام؟ فرحت باليقطينه دي عشان ما تخلصت من الحر بتاع الشمس. ولما اليقطينه ذبلت وماتت انت زعلت علشان هترجع تاني تتالم من حر الشمس. انت يا نام متمركز حوالين ذاتك. انت ما بتبصش غير ذاتك. طب كنت تفرح من اجل اليقطينه اللي ظللت فوق راسك. وفرحت واليقطينه دي بنت يوم ولدت وبنت يوم هلكت. انت مش عايزني ازعل من اجل شعبي اللي موجود في اهل مدينه نينوى اللي هو اكثر من 12 رقم من الناس، الربع هو 10,000. وربنا ابتدى عايز يخرج هنا من حته التمركز حوالين الذات ومحبة الذات إلى محبة الآخرين، إن ينفتح قلبه للحب الحقيقي مع الآخرين. قصة إيمان قصة معزية فيها دروس كبيرة عن ربنا المحب النازل على الشر كثير الرحمة وكثير الغضب. والكنيسة حطت لنا صوم إيمان أسبوعين قبل الصوم الكبير علشان تعدنا للصوم الكبير. لأن الصوم الكبير ده هو رحلة توبة، رحلة توبة. فالكنيسة قبل ما نبتدي الصوم الكبير خالص بأسبوعين بتقول لنا أهل نينوى تابوا بمجرد جملة واحدة بعد 40 يوم تنقلب التوبة. فالصوم الكبير ده موسم التوبة يا جماعة. يلا استعدوا وجهزوا قلوبكم عشان تقدموا توبة مقبولة أمام الله في هذا الصوم، وبالطريقة دي تستحقوا أنكم تقوموا مع المسيح في موت الخطية. هو ده الاحتفال الحقيقي بعيد القيامة. يا ريت واحنا بنصوم الصوم ننام نضع أمامنا هذه المعاني العميقة الموجودة في سفر اليونان، ونقدم توبة مع أهل نينوى ليستجيب الله في صلواتنا وصومنا وصلاتنا. تفضل.